أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله.
واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال: وحملها على إنكار مولى الأب البيع ينافي منطوقها. هذه نحن سابقا لما قلنا الرواية مخالفة لجملة من القواعد، من جملة القواعد المخالفة لها أن مولى الأب دعواه فاسدة ودعا فساد البيع. ليش؟ لأنه ادعى أنه اشترى العبد الذي له بماله، وهذا فاسد. ودعوى الصحة مولى المأذون وورثة الميت هم يدعون الصحة، هو يدعي الفساد. وقلنا سابقا دعوى الصحة مقدمة إلى دعوى الفساد. هنا بعض العلماء أراد أن يناصر هذا القول أنه لا، مثل العلامة في القواعد. العلامة في القواعد ماذا قال؟ قال الأب أصلا لم يدعي فساد البيع، هو أنكر أصل البيع. مولى الأب، نحن ليش قلنا دعوة مولى المأذون مقدمة ودعوة ورث الميت مقدمة؟ ليش؟ قلنا من باب أنهم يدعون الصحة. العلامة ماذا قال؟ قال الأب، مولى الأب لم يدعي فساد البيع حتى يقال دعوى الصحة مقدمة على دعوى الفساد، وإنما أنكر أصل البيع. أخو الشيخ أنكر أصل البيع، الرواية تنادي بأعلى صوتها أن البيع وقع لكنه فاسد، كيف تحمل على إنكار أصل البيع؟ نقول حتى نصح دعوى، يعني حتى نصح دعوى نرتكب أمرا، ها؟ نرتكب أمرا فيه ما فيه حتى نصح دعوى؟ ما هو الرواية واضحة أنه يدعي الفساد، يعني البيع حاصل، فحملك على إنكار البيع في محله في غير محله. ثم قال الشهيد:
إسعاف الاستنى بالوصول أنا معنى من الشك يقتضي الفساد المهم.
لا، ذاك بحث آخر، وهو لكن الأصل في المعاملات الفساد، يعني الأصل عدم النقل والانتقال، فإذا شككنا في صحة معاملة فالأصل عدم النقل والانتقال. هذا غير الدعويين، واحد يدعي الصحة واحد يدعي كذا، إيه هذا بحث آخر. نعم. وفي النافع
أنهم رواية أشككم عليها ثم صححتم رواية بموافقة ببعض القواعد، ماذا
بنعمل فيها؟ وين صحح الرواية؟ ما صححنا،
أخبرتنا ببعض القواعد عامة.
لا، ما صححناها.
ما بقواعد عامة؟
ها، بعض القواعد، يعني بعض القواعد تكون موافقة بعض، لكن هي مخالفة لجملة القواعد، لكن ليس مخالف لكل القواعد، لكن الجملة مخالفة بالأشكال. نحن نعمل بالذي لم تخالفه، القاعدة الصحيحة نعمل بها فقط، والباقي لا نعمل بلأن الرواية ضعيفة لا نعمل بها. قال: وفي النافع يحكم بإمضاء ما فعله المأذون. يقول وهو قوي، يقول الشهيد إذا أقر بذلك، لأنه في معنى الوكيل. قال المحقق في النافع: إن الذي يناسب الأصل في المسألة ما هو؟ هو الحكم بإمضاء ما فعله المأذون ما لم تقم بينة تنافيه. والمصنف هنا قواه جدا، المصنف هنا. نحن لو سألنا أخي ليش ما فعله المأذون هو قوي؟ ليش ما فعله المأذون؟ قال عندهم قاعدة، لأن المأذون أقر بذلك، يعني أقر بأنه هو مجاهد، أقر بكذا بكذا، وإقراره مثل إقرار الحر يؤخذ به، والإقرار العبد كإقرار الحر أنه أمين. لما أقر أنه لا أنا من باب أني وكيل يا جماعة الخير أنا فعلت ووكلني بذلك وعندي وكالة عندي كذا، فقالوا مثله مثل الحر لو أقر بذلك باعتبار أنه من هذه الجهة، قالوا لا فرق بين إقرار العبد وإقرار الحر. طيب، وأما دعوى ورثة الميت لا تقبل باعتبار أنها وصية، وبما أنها وصية وهو أقر العبد بأنه مجاز من قبل موكله مجاز من كذا وكذا، فالدعوة ورث الميت لا تقبل. أما دعوة مولى الأب هي فاسد من أول أمر لندع الفساد، فقالوا تؤخذ بدعوة مأذون، يعني تكون هو لمن؟ لمولى المأذون. نحن قلنا صاد هذا الكلام لا يفعله، نحن مشينا على القواعد التي ذكرناها شيخنا، ما هو الذي ذكرناه الصحيح والصحيح. أما قصة إقرار ما إقرار لا ينفع في, 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 في مقام الدعوة، في مقام الدعوة نحتاج إلى بينة وإلى إلى يمين وما أشبه ذلك. أما دخله وأقار ما لا ينفع هنا، ينفع فيما لو كان وحده يعني بدون دعوة في المقام، وبناء عليه فما ذكرناه هو الصحيح هناك.
قدمتم
بينة الخارج وهي بينة الخارج أحسن،
بينة المدعي.
نعم نعم
صحيح، بينة المأذون
إذا كان هناك بينة، إذا ما في بينة
يمين ولا مطلقا
لا، إذا كان بينة، إذا ما في بينة عندنا لا توجد بينة، قلنا يد الداخل مقدمة اليد يعني مولى المأذون. ثم قال إلا أن فيه، يعني هذا الكلام للمأذون فيه طرحا للرواية المشهورة، لأن الرواية تقول هو لمولى الأب، الرواية تقول لمولى الأب، أنت لما تقول لمولى المأذون يعني معناه لم تعمل بالرواية، فيه طرحا للرواية المشهورة يقول الشهيد. والله شيخنا أولا ما وجدت لا شهرة فتوائية لها ولا شهرة روائية، لما هذا يدعي شيء العلم عند الله حتما ما عندي شهرة فتوائية وما في شهرة روائية أيضا، رواية واحدة رويت بطريق وطريقين، سوين الشهرة الفتوائية شهرة روائية ولا شهرة فتوائية. يقول إلا أن فيه طرحا للرواية المشهورة، ماذا مشهورة بالفتوى أو أو نفس الرواية مشهورة، لا عندي شهرة فتوائية ولا هناك شهرة روائية انصافا والعلم عند الله، وهي ضعيفة كلها. ثم قال وقد يقال، هذا آخر شيء في المسألة ملا. قال وقد يقال إن المأذون بيده مال المولى، يعني مال مولى الأب، قد يقال إن المأذون بيده مال لمولى الأب وغيره، يعني غير مولى الأب، يعني الورثة الميت ومولى المأذون وغيره، وبتصادم الدعاوى المتكافئة يرجع إلى أصالة بقاء الملك على مالكه. قالوا قد يقال الدعاوى متكافئة يعني متساوية، مولى الأب عنده دعوة وورثة الميت عندهم دعوة ومولى المأذون عنده دعوة، هذه الدعاوى متساوية ولا مرجح لها على غيرها. إذن نعم تكون متساقطة، تسقط الدعاوى، تسقط، نرجع إلى أصالة بقاء المال على مالكه، يعني أصالة عدم النقل والانتقال، نرجع إلى أصالة بقاء الملك على صاحبه. صاحبه من هو؟ صاحبه لذلك نعم من الأب، نرجع إلى بقاء الملك على مالكه. والجواب أولا شيخ نخلي بالك الدعاوى ليست متكافئة، قلنا يد الداخل مقدمة على يد الخارج، يد الداخل من هو؟ مولى المأذون، لأن المأذون ما العبد له لمولاه، وما في يد العبد تحت يده أيضا، فيده يد داخله، ويد ورث الميت ويد مولى الأب خارجة. وقد قلنا سابقا اليد الداخلي مقدمة على اليد خارجة. أما لو كان بينة لهم قلنا بينة الخارج مقدمة عبد الدهب العكس هنا البين فرق بينه وبين اليد. فإذا الدعوة ليست متكافئة بل يقدم دعوة مولى المأذون. طيب ولا يعارضها ها إلى هنا. فهو يقول ماذا تكافأت الدعاوى سقطت نرجع إلى أصل بقاء الملك على مالك. قلنا لا الدعوة ليست متكافئة بل دعوة مولى المأذون هي المقدم لأنها ماذا يد داخله. طبعا بناء على هذا الكلام نحن قلنا ما هو الإنصاف. ثم قال هذه المسألة الأخيرة قال ولا يعارضه فتواهم بتقديم دعوة الصحة على الفساد. لا يعارضه. ليش لا يعارضه؟ قال لأن دعوة الصحة هنا مشتركة بين متقابلين متكافئين فتساقطه وهذا واضح لا غبار عليه. ويقول واضح أن قلنا فيه نظر. يقول لا غبار عليه نحن نقول غبار عليه ظاهر غبار عليه. ليش؟ أنا أقول لك ليش مع الاحترام الشديد للمصنف مع الاحترام الشديد. أول دعوة الفساد قلنا خارجة وهي دعوة مولى الأب لم يدعي الفساد. وقلنا دعوة الصحة مقدمة على دعوة فساد. ماذا بقي عندنا؟ دعوة ورثة الميت ودعوة مولى المأذون وهكذا شيخنا. طيب هنا يقال أن دعوة الصحة مشتركة بين الأمرين. إذا كان مشترك بين الأمرين ليش ترجح هذا على ذاك؟ نحن قلنا ليش؟ لأن دعوة مولى المأذون يده يد داخلي وأولئك ورث الميت يدهم يد خارجي واليد الداخلي مقدمة على اليد خارجي. أما أما لو كان عندنا ماذا بينه
ذكرت مثلا اليد الداخلة يعني فهم اليد الداخلة من حيث أن
يعني من باب أنه اليد مال على الملك من هذا الباب
هذه من أن له يدا على
إيه. لكن هذا ليس حج في مقام القضاء يحتاج إلى بينة ويحتاج إلى إنما فقط لتوضيح الأصل مع من هنا فقط وإلا لابد من بينة أو يمين في حسم الدعوة. طيب هذا إذا لم يكن بيني في المقام. أما لو كانت بيني في المقام هنا ماذا نفعل شيخنا؟ قلنا سابقا أن بينة الداخل وبينة الخارج. بينة الخارج هنا مقدمة يعني من كان قوله مخالف للأصل وبينة الداخل من كان قوله موافقا للأصل وهذا لا تقبل منه البينة وهذا الإنصاف شيخنا. يعني مثلا أعطيك مثال زيد ذهب من الصبح بعد صلاة الصبح مباشرة صلى الصبح بسرعة ولم يعقب لم يقرأ سورة ياسين وذهب إلى بيت عمر خير إن شاء الله عندنا الصبح. قال أنا لي في ذمتك $1,000 وأنت لو تعطيني الألف. طيب ما لك لك ما لك تعارك تنازع عند الصبح ذهب إلى الحاكم الشرعي إلى الحاكم الشرعي من الصبح أنه ماذا هذا يدعي كذا. حاكم الشرعي قال لزيد ألك بينه؟ ما زيد قوله مخالف الأصل. ليش مخالف الأصل زيد مدعي أن يدعي شيء في ذمة عن والأصل أن لا يكون شيء في ذمتي له على الأصل أصل لا يكون في ذمتي شيء للناس. في ذمة شيء للناس يحتاج إلى إثبات ولا الأصل أن لا يكون في شيء في ذمتي. فأنا زيد لما ذهبت إلى بيت عمر وقلت وادعيت أن لي عليك $1,000 أنا مدعي قولي خلاف الأصل قول ماذا؟ مخالف الأصل. قول عمر قول موافق الأصل. الأصل أن لا يكون شيء في ذمتي لأحد، هذا الأصل. طيب هنا في هذه الصورة القاعدة عندنا أن المدعي هو عليه البينات، الحاكم يقول لزيد لك بين، قل نعم بين جاهزين موجودين بقي. ما شاء الله. عمرو قال أنا عندي بينة أيضا، وعمر منكر قال أنا عندي بينة أنه أصلا ما أعطاني زيد شيء لا ألف ولا مئة. هنا في هذه الصورة بينة عمرو داخل تسمى بينة داخل لا تقبل، لأن وظيفته اليمين وليس وظيفة البينة. هنا ينظر حينئذ الحاكم في البينة، ما الحاكم لابد تكون عند الحاكم البينة عادلة، عند الحاكم وفقط عند المدعي. حاكم الحاكم قد يشتبه فيطلب التزكية، الحاكم يقول أنا أريد من يزكي هذه البينة، ما أعرفهم، يطلب التزكية، من يأتي بناس يعرفونهم ويكون ثقات عندهم، فإن أتى بتزكية البينة وشاهد فعلا هؤلاء عدول يحكم على طبقة الحاكم، يقول حكمت أن زيد له على عمر ألف دولار وعليك أن تعطيه، قضيت أو حكمت كذلك ذلك. ومرة لا، ما عنده بين أو عنده بين ليست عادلة أو الحاكم الشرعي استراب بها ولا يوجد من يزكيها، يقول له لك أن تحلفه يمين حق لك. قال نعم، قال لي يحلف ليس لي في ذمتي، يأتي يحلف يأتي بالكل. احنا قلنا القرآن من باب الاستحباب، وإلا هو الواجب عليه فقط يمين، يعني يستطيع أن يقول المنكر ما أحلف على القرآن، أنا أحلف يمين لك علي، أنا أحلف يمين، بهذا على القرآن مستحب، لا يجب عليه أن يضعه على القرآن، مستحب نحن من باب التخويف وكذا. فيحلف يقول والله ليس له في ذمتي ألف أو لم أستدل منه ألف أو ما أشبه ذلك، فيحكم الحاكم يقول حكمت أنه ليس لك في ذمتي ألف، يلا مع السلامة. وهذا الحكم القارات الست لازم يلتزمون به، الحاكم الشرعي الصحيح يعني سوء حظه الحاكم الشرعي، الناس لا يقول له مرحبا في هذه الأيام، لكن هو له شأن الحاكم الشرعي في القارات الست يجب أن يلتزموا بهذا الحكم إذا كان حكمه طبعا مطابق للموازين. شاهد الحال بينت الداخل ليست حجة، بينت الخارج هي الحجة، فنحن بما أن هنا الخارج من ندعي موافق للأصل هو المأذون، بينت الخارج هو تكون أحسن مثل بينت ورث البيت وما أشبه ذلك. نعم هذا حينئذ هكذا نقول في هذه المسألة. ثم قال الشهيد حتى ننتهي اليوم بمسألة بيع الحيوان، خلص منه اليوم، خلص من الحيوان اليوم. قال وروى محمد بن قيس في وليدة باعها ابن سيدها فاستولدها المشتري، ماذا روى؟ ينتزعها الأب ولدها، وللمشتري أخذ البائع ليجيز أبوه البيع، وهي قضية علي عليه السلام في واقعة، ولعل ذلك استصلاحا منه، وفيها دلالة على أن عقد الفضولية موقوف وعلى أن الإجاز كاشفة. هذه المسألة ذكرناها بالتفصيل، ولعل التفصيل الممل ذكرنا بالتفصيل هناك في مسألة بيع الفضولية، وقلنا الرواية حسنة بطريق الكلين والشيخ الصدوق حسن إبراهيم بن هاشم، وهي موثقة بطريق الشيخ الطوسي في التهذيب، واستدل بها الأعلام على صحة بيع الفضولي من جهتين استدلوا بها. الأولى قوله حتى ينفذ لك ما باعك فإنه ظاهر في بيع غير المالك، والثاني قول أبي جعفر عليه السلام في مقام الحكاية، فلما رأى ذلك سيد الوليد الأول أجاز بيع ابنه. وحاصل قصة هذا كانت طبعا من أراد أن يرجع موجودي في نعم مدارك الدروس المجلد الأول في البيع صفحة 186 موجودة في المجلد الأول بالبيع ذكرنا هناك. حاصلها شيخنا شخص عنده وليد ابنه باع وليدة أبيه يعني وليد يعني مملوكه باع بدون إذن أبيه المشتري استولدها اشتراها اشتراها وأتت بولد ثم بعد ذلك عرف الأب الأب ماذا فعل الحكم أنه يأخذ وليد باعتبار إذا ما أجاز البيع والبيع باطل يأخذها ويأخذ ولدها باعتبار يقول هذا حق لي. هنا ماذا فعل المشتري؟ حبس الابن البائع حتى يجيزه أبو البيع حبسه مفصلا ذكرنا هناك مفصلا من أراد تفاصيل فيها إشكالات كثيرة ذكرنا هناك. فهنا أعادها المصنف ما ليش أعادها والعلم عند الله لكن على عادة المصنف على عادة وهذا مشكلة كتاب الدروس شيخنا يذكر شيء ثم بعد ذلك كذا. بقي عندنا هذه المسألة الأخيرة وهي قال وفي ومن تقريراته حتى خلص من بيع الحيوان اليوم ومن تقريرات عليه السلام عدم رد الشات التي تأكل الذنان أو الذبان على خلاف على اختلاف في الرواية. قال ومن تقريراته عليه السلام عدم رد الشات التي تأكل الذنان أو الذبان لما قال شريح شريح القاضي لما قال لبن طيب بغير علف. حاصل هذه المسألة ما هي؟ ترى رواية رواها شريح القاضي قال الوسائل عفوا التهذيب مجلد السابع باب ابتياع الحيوان صفحة 36 حديث 36 صفحة 190 من النسخة الموجودة عندي. أي نسخة موجودة عندي ما أدري بعد على كل حال هذا الرواية رواه شريح القاضي قال أتى عليا عليه السلام خصمان يعني جاء إلى الأمير خصمان أتى عليا عليه السلام خصمان فقال أحدهما إن هذا باع نشاة تأكل الذنان لأن أقول لكم معنى الذنان تأكل الذنان فقال شريح لبن طيب بغير علف والأمير ما قال له شيء يعني معناه هذا البيع صحيح أقره. طبعا الذنان هو المخاط الرقيق الذي يسيل من الأنف يسمى الذنان فتأكل هي الذنان فقط. وبعض النسخ الذباب جمع ذبان وهذا معروف الذبابة تأكل الذبان. طيب هذا الرواية فقالوا أن البيع صحيح باعتبار أن الأمير أقر هذا الأمر. هذه الرواية أولا فيها شريح القاضي وفيها الهيثم ابن عبد العزيز الهيثم مجهول أما شريح القاضي أولا استقضاه عمر بن الخطاب على الكوفة فأقام قاضيا 60 سنة أو 75 سنة هذا التقول. وقد ذكر المؤرخون أنه ممن شهد على حجر رضوان الله تعالى عليه على حجر بن عدي الكندي شهد عليه بالكفر والخروج عن الطاعة من جملة من وقعوا على أنه خرج عن الطاعة حجر هو شريح القاضي ونفسه. وأراد أمير من عليه السلام أن يعزله وكان من زمن الثاني أراد أن يعزله الأمير فلم يتيسر له لأن أهل الكوفة قالوا له لا تعزله لأنه منصوب من قبل الثاني ونحن بايعناك على أن لا تغير شيئا قرره الأول والثاني يعني بايعناك بهذا الشرط فلا تعزله. شريح القاضي شيخنا وما أدراك ما شريح. أولا شريح القاضي يوم من الأيام قال له الأمير صلى الله عليه، قال يا شريح جلست مجلسا لا يجلس إلا نبي أو وصي نبي أو شقي، هو حتما هو لا نبي ولا وصي نبي، يعني ومن هو من القسم الثالث. ثم هو أساء الأدب كثيرا مع الأمير شريح القاضي. أولا أساء الأدب معه بالنسبة للصلاة لنهى عنها الأمير بشهر رمضان، نعم التراويح معروف التراويح 20 ركعة، فقال وا سنة فلان، هو شريح صاح في وجه الأمير قال وا سنة فلان، هذا أساء الأدب مع الأمير. هذا واحد. ثانيا في قصة اليهودي الدرع، درع والرمح، درع درع، فلما تحاكما عن شريح فقال له هذا لمسروق لطلحة وكذا، الأمير قال لا هذا لي، تحاكما تحاكما فطلب البينة من الأمير، بالنتيجة صار اللي صار. فقال له الأمير عدة أمور أنت خلفت، أنا الناس أمانتني على دمائها بس تطلب مني البينة ثم تساويني مع اليهود بالجلوس وكذا وإلى آخره. بالنتيجة شريح هكذا حاله. أيضا له قصة ذكرها لي الأستاذ رحمه الله المرجع الكبير الشيخ التبريزي عليه الرحمة، ذكر لي قصة، قال لي لما الإمام الحسين سلام الله عليه جاء إلى الكوفة، كان يجي إلى الكوفة، وعبيد الله بن زياد صار يحرض الناس على الخروج لقتال الحسين عليه السلام، في ذاك الوقت هو موجود وقاضي، وهو مات سنة 78، مات سنة شريح، وكان عمره 110 سنين أو 120 سنة يقال، فهو كان موجود. فجاء إليه عبيد الله بن زياد وقال له أنت المفروض تفتي انتقاب المسلمين حتى الناس يعني لما ترى أنت عالم وقاضي تفتي يتجرؤون الناس يخرجون، ليش ساكت؟ فقال لا أنا كذا وكبير السن وإلى آخره وهذه أمور ما دخل هذا المعنى، فصار يتعلل له. فأتى له بسرة قال هذه ليس تبعني، قال لا أنا ما أدخل هذه الأمور كذا، سرة ثانية إلى سرة ثالثة لعله قال صحيح أصلا وخرج عن الطاعة حسين، أصلا المفروض هو يقاد من زمان ليس من الآن، ووقع وكذا. المال أخشيخنا المال قد يكون الإنسان قبل أن يبتلي يبتلى بذلك يقول لا، لكن لما يبتلى هذا أمر صعب، من أصعب الابتلاءات المال والنساء. شريح في آخر حياته كان عمره 90 سنة لعله في ذاك الوقت، يو 20 سنة 100 كان عمره لعله، ومع هذا مال، وباعتبار المال شيخنا أخ المال الإنسان ينغر بطبيعة الحال. عندنا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يشب المرء أو يشيب المرء على خلف على اختلاف النسخة، يشب المرء ويشب فيه خصلتان الحرص وطول الأمل، سيحرص على المال ويأمل غدا يأتيني بعد غدا يأتيني كذا وكذا، هذا معروف. أخي يوم من الأيام ذكرنا لكم قصة
إذا رجعت في العالم
فبما أنه تعرفونا والحمد لله رب العالمين.